أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، هذه هي المحاضرة الثالثة في ضوابط تكفير المعين. بينا في اللقاء الماضي حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وكذلك حقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة، وبينا مخالفات المرجئة في هذا الباب، وكذلك بينا مخالفات الخوارج في هذا الباب. وكان هذا بمثابة التقدمة لما نحن في صدده. يبقى لنا مقدمتان، فنتحدث على فهم أهل السنة والجماعة لنصوص الوعيد، وكذلك على التفريق بين التكفير المطلق والمعين عند أهل السنة والجماعة. وبهذا نكون يعني مهدنا لهذه القضية، وهي قضية تكفير المعين. ومن المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى القادمة نتحدث على شروط تكفير المعين، ونبتدئ إن شاء الله تبارك وتعالى بقيام الحجة والحديث عليها. لكن قلنا أننا نبدأ ونتحدث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى على فهم أهل السنة والجماعة لنصوص الوعيد. بداية، وردت نصوص كثيرة بإطلاق وصف الكفر أو الشرك، وفي بعض هذه النصوص نفي الإيمان عمن ارتكب هذه الأفعال. حينما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حديث ليس منا أو ليس من رجل يدعي إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ونحو هذه النصوص التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فلم يختلفوا في فهم النصوص، يعني هذه النصوص لم يختلف أهل السنة والجماعة في فهمها، ولكن الفرق الأخرى اختلفت في معنى هذه النصوص بناء على اختلافهم في حقيقة الإيمان والكفر. فحينما تعرف وتحد المرجئة الإيمان بضابط معين كما أخذنا في المحاضرة السابقة، وحينما تفهم الخوارج الإيمان بفهم خاص، أو أنهم يقولوا الإيمان لا يتبعض خلاف أهل السنة والجماعة، طبعا أنهم يقولون إن هذا الإيمان يتبعض، فحينها تجد ماذا؟ تجد أن هذا الخلاف ينضح على هذه النصوص التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول مرة ثانية: هذه النصوص التي فيها ماذا؟ التي فيها الحكم بالكفر على من أتى فعلا من الأفعال، أو الحكم بأن هذا الرجل سلب إيمانه إن فعل هذه الأفعال. أهل السنة لم يختلفوا في فهمها، وإنما جاء الخلاف من المرجئة ومن الخوارج. لماذا؟ أصل هذا أن الإيمان عندهم لا يتبعض خلافا لأهل السنة والجماعة، يعني لا يتصور عند خارجي أن يكون في الرجل إيمان وماذا؟ ووصف بالكفر، يعني الكفر الأصغر، هذا غير موجود عند الخارجي. كذلك المرجئ لا يؤثر عليه هذه أو لا تؤثر عليه هذه الأوصاف. أهل السنة والجماعة دائما يمثلون بمثال حسن. يمثلون بماذا؟ يمثلون بأن الشخص هذا مثله مثل الشجرة، حينما تقطع بعض أغصانه فماذا؟ فإن الشجرة باقية، اسم الشجرة عليه باق، ولهذا الله عز وجل حينما قال في كتابه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إلى آخره. إذن الإنسان مثله مثل هذه الشجرة، إذا قطع فرع من الفروع فإن اسم الشجرة باق عليه. كذلك الإيمان، الإنسان المؤمن إن أتى محرما من هذه المحرمات أو أسقط واجبا من الواجبات فلم يفعله، فحينها لا يسقط عنه اسم الإيمان، طالما أن هذا الفعل الذي فعله أو أن هذا الذي تركه لا يؤثر أو ليس من نواقض الإيمان كما هو يأتي تفصيله. أما المرجئة، منهج المرجئة، فإنهم ألغوا الأدلة الشرعية لهذه النصوص. فماذا فعلوا في هذه النصوص؟ أبقوها على دلالتها اللغوية فقط، فقالوا المراد بالكفر في النصوص هذا كفر مجازي لا كفر حقيقي، لأنه لا يكون كفر حقيقي عندهم إلا ذهب معه الإيمان بالكلية، هكذا يقول المرجئة، وتنبهوا إلى هذه الأفهام. أما الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر فقالوا الآتي: قالوا أولا إن المراد بها النهي والزجر لا الإخبار عن انتفاء الإيمان. هذا فهم من؟ هذا فهم المرجئة لهذه النصوص. قالوا نتعامل مع هذه النصوص بهذه الشاكلة: أولا نقول إن المراد بها النهي والزجر لا الإخبار عن انتفاء الإيمان، هذه الأولى. ثانيا قالوا قد نجيب بشيء آخر، وهو أن المراد بها مجرد الوعيد الذي لا يتضمن نفي الإيمان حقيقة. مرة ثانية أجابوا إجابة ثانية، قالوا أن المراد بها مجرد الوعيد الذي لا يتضمن نفي الإيمان الحقيقي. هكذا يجيب المرجئة عن هذه النصوص. وإذا نظرت إلى النقيض الآخر وهم الخوارج، الخوارج قديما وحديثا يفهمون بمثل هذا الفهم الذي أذكر الآن، يرون أن المراد بالنصوص التي فيها إثبات وصف الكفر أو الشرك الحقيقة لا المجاز، لكل ضد تجد أن له ضد بطبيعة الحال. كذلك النصوص التي فيها نفي الإيمان أيضا يأخذونها على الحقيقة وليست على المجاز، فمن نفي إيمانه في هذه النصوص في تلك النصوص التي قرأناها الآن، ها إنما النفي يكون على الحقيقة، فالإنسان يكفر حينها عند الخارجية. لكن لما كان الإيمان عندهم مرتبة واحدة قالوا بمثل هذا كما عند المرجئة، يعني الكفر عندهم مرتبة واحدة، يعني الكفر لا يتبعض كما أن الإيمان لا يتبعض. معنى ذلك أن المراد بنفي الإيمان هنا نفيه بالكلية، وأن المراد بالكفر والشرك الكفر والشرك المخرج من الملة. هذا فهم الخوارج لهذه النصوص، هذا منهج طبعا ظاهره البطلان، ظاهره البطلان كالذي قبله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يكفر الزاني ولا السارق ولا شارب الخمر، مع قوله فيهم أنهم غير مؤمنين، هكذا تقول أهل السنة والجماعة، يقولون فدل ذلك أنهم لا يكفرون بمثل هذا الصنيع، وأن الإيمان المنفي عنهم إيمان خاص لا مطلق الإيمان. ولهذا يقولون شرعت الحدود في مثل هذه وأمثالها، والحد لا يطبق إلا على مسلم، فتطبيق الحد دليل على أن هذا الرجل لم يخرج عن الإسلام وأنه لم يكفر. يدل على ذلك حديث أبي ذر، يعني يدل على هذا الفهم لأهل السنة والجماعة حديث أبي ذر الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب اللباس ومسلم في كتاب الإيمان وأحمد وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. الحديث ظاهر وجلي. طبعا الخوارج لا يحبون مثل هذه الأخبار، ولهذا ما من مبتدع إلا وتجد في صدره شيء من نصوص إما الكتاب وإما السنة التي تعارضه، إما الكتاب وإما السنة التي تعارض هذا المذهب الخبيث. وأما أهل السنة والجماعة، وهذه من السمات حقيقة التي لم يذكرها علماء الاعتقاد في كتبهم. علماء الاعتقاد ذكروا أن لأهل السنة سمات وصفات لم يذكروا منها حقيقة، أو بعضهم أشار إلى مثل هذا، مسألة أنهم لا يلفظون هذه النصوص، لا يلفظون نصا من النصوص ولا يكرهون نصا من النصوص، بل كل النصوص عندهم معمول بها، مرغب في تحصيلها، لا يكرهونها، بخلاف المبتدع. فإن الخوارج يكرهون مثل هذه الأحاديث، المرجع يكرهون أحاديث نفي الإيمان، لا يحبون أن يرون، حتى في بعض كتبهم يزجرون عن روايتها أمام العامة. لماذا؟ لأن ظاهرها كما يدعون فيه إشكالات عقدية على بعض من يسمعها. كذلك الأشاعرة، كذلك الجهمية يكرهون آيات وأحاديث الصفات، أما أهل السنة فليست عندهم هذه الصفات. بحديث أبي ذر يدل على أن هذا الزاني وهذا السارق ما لم يستحل فإنه لا يكفر بالله العظيم. أيضا أهل السنة والجماعة يستدلون بماذا؟ يستدلون بخبر آخر، وهو خبر عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. الحديث ظاهر وجلي والحمد لله رب العالمين. حتى السارق والزاني وقاتل ولدة فمثل هذا لا يكفر عياذا بالله على فهم أهل السنة والجماعة. وأيضا ليس هو بمؤمن كامل الإيمان، يعني تنازعوا في هذا الذي يؤتى الكبائر هل يطلق عليه اسم الإيمان، ورجح جمهور أهل السنة أنه يوصف بماذا؟ يوصف بالإسلام. وأما في أحكام الدنيا في عتق ونحوه فإنه يصدق عليه حد المؤمن. إذن من هذين الحديثين يتبين أن من أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غير مؤمن كالزاني والسارق، وأخبار كثيرة التي فيها أنه يدخل الجنة إذا كان أو لا يدخل الجنة إن فعل هذا الفعل، وأن من أصاب من ذلك شيء فإنه يكفر أو نحو ذلك، إن هذا شيء من الوعيد ولا يكون بذلك خارجا عن ملة الإسلام، لا يكون بهذا خارج عن ملة الإسلام، وأن هذا الفعل قد يوصف بأنه من الكبائر أو من الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه عن ماذا؟ عن ملة الإسلام. إذن منهج أهل السنة والجماعة، تذكرون أننا قلنا وكانت هذه في المحاضرة السابقة أن للدين مراتب ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان، كما في حديث جبريل. إذا تفهمت هذه تفهم جيد فإنه يعني الأمر ينضبط مشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يكون ثم إشكال في هذه النصوص. المراتب ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان. وعليه فمن كان محسنا، واضبط هذا، فمن كان محسنا فلا بد أن يكون مسلما ومؤمنا. من الممكن أن نصنع دوائر ثلاث: دائرة كبرى وهي دائرة الإسلام، ثم دائرة متوسطة في بطنها وهي دائرة الإيمان، ثم أخرى مثلها وهي دائرة الإحسان. وافهم هذا الكلام: فمن كان محسنا في الدائرة الصغرى فلا بد أن يكون مسلما مؤمنا، ثم الدائرة التي تليها ومن كان مؤمنا فلا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون مسلما، لكن من كان مسلما لا يلزم أن يكون مؤمنا ولا محسنا من باب أول. لكن الإحسان كما هو معلوم وصف زائد طبعا عن الإيمان وعن ماذا وعن الإسلام. يترتب على ما سبق القول بأن للإيمان، تنبهوا، من حيث العموم مرتبتين: الأولى وهي الإسلام الذي هو أصل الدين، والثانية وهي الإيمان الخاص. كيف نفهم النصوص السابقة بشيء من المنهجية؟ تنبهوا، الإيمان من حيث العموم مرتبتين: الأولى الإسلام الذي هو أصل الدين، الدائرة الكبرى، والثانية وهي الإيمان الخاص. ونفي المرتبة الأولى يتضمن نفي المرتبة الثانية بلا شك، لكن نفي المرتبة الثانية لا يتضمن نفي المرتبة الأولى. هذا أصل من الأصول. إذا نفي الإيمان عن فعل، إذا فعل الإنسان فعلا فنفي إيمانه، لا يستلزم هذا نفي وصف الإسلام عنه. يترتب أيضا على ما سبق أن الكفر أيضا مرتبتان: الكفر المخرج عن الملة المقابل للإيمان الذي هو الإسلام على الحقيقة إذا فهمناه، والكفر الذي لا يخرج عن الملة ويقابل الإيمان الواجب الذي هو زائد عن مرتبة الإسلام على الحقيقة. يبقى النتيجة إذا تبين لك هذا فإنه لا يلزم من إطلاق وصف الكفر، هذا خلاصة المبحث، إذا تبين لك هذا فإنه لا يلزم من إطلاق وصف الكفر أو أنه لا بد أن يراد به الكفر المخرج من الملة، بل قد يراد به ماذا؟ يراد به الكفر الأصغر. لا يلزم من إطلاق هذا الوصف أن يراد به الأكبر وإنما الذي هو مخرج من الملة، بل قد يراد به ماذا؟ الكفر الأصغر. كما أنه لا يلزم من نفي الإيمان نفيه بالكلية، بل قد يكون المراد نفي الإيمان الواجب مع بقاء وصف الإسلام، مع بقاء ماذا؟ وصف الإسلام. طبعا النصوص، يعني إذا نظرنا إلى فهم السلف لهذه النصوص حقيقة كثير جدا. عكرمة رضي الله عنه ورحمه لما سأل ابن عباس كيف ينزع الإيمان، ابن عباس فعل ماذا؟ قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها. يقول ابن عباس فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه بعدما فرقها. يعني شبك بين أصابعه، قيل له كيف ينزع الإيمان، فنزع يده. قال كيف يعود؟ قال إن تاب عاد إليه وشبك بين أصابعه. أبو الدرداء رضي الله عنه، أصر ابن عباس هذا في البخاري في كتاب الحدود. أبو الدرداء أيضا كما في السنة لعبد الله بن أحمد قال ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى، والله ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده. النصوص كثيرة جدا في أن الإنسان قد يسلب منه هذا الوصف. إمامنا أحمد ابن محمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأنا أحببت أن آتي بهذا النص لأنه في ماذا؟ في المصر. كل ما سبق يدخل فيه المصر، بمعنى أن الإنسان عياذا بالله إن أتى كبيرة من الكبائر، كان زانا ومصر على الزنا، هل هو داخل فيما وصفنا من فهم الأخبار؟ نقول نعم، لا شك أنه داخل في هذا، ولا نقول بكفر المصر بداية، هذا غير صحيح. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المصر على الكبائر يطلبها ويجهد في طلبها. قال السائل: إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك. لا نأتي برجل لم يعمل أشياء ثم نطبق عليه فتوى الإمام أحمد. قيل له: هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر، مثل قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. حقيقة هذا النص يعني يكتب بماء الذهب ويحفظ عن ظهر قلب، لأن الجدال يعني وقع في عصارنا في مسألة المصر. قال: ومن نحو قوله: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا تكمل الكلام أحمد، وهو مؤمن. ولا يسرق السارق وهو مؤمن. ومن نحو قول ابن عباس في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقيل له: ما هذا الكفر؟ فقال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، وكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. إذن هذا نص ظاهر جدا من الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو مذكور يعني في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة قرابة 319. إذن هذا نص ظاهر في أن الذي يصر على كبيرة من الكبائر وكان آتيا للصلاة ونحو ذلك، فإن هذا بطبيعة الحال لا يكفر ولا يخرج عن ملة الإسلام. يبقى الآن علمنا أن الشرك منه أكبر ومنه أصغر. الشرك والكفر الأكبر المخرج عن الملة هو ما ناقض أصل الدين، حتى تضبط يعني هذا الباب، ضابط الشرك والكفر الأصغر. الشرك والكفر الأكبر مخرج عن الملة وهو مناقض لأصول الديانة. أما الشرك الأصغر فهو تخلف الإيمان الواجب، يعني هو دون ذلك، يعني لا ينقض أصل الدين، وأيضا لا يكون من اللمم، لا يكون من اللمم، وإنما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فكل ما ثبت بنص أنه شرك، وهذه هي قاعدة أهل السنة، كل ما ثبت بنص أنه شرك لكن دلت الدلائل على أنه ليس شركا مخرجا عن الملة فهو شرك أصغر، فهو شرك أصغر. جاء نص بأن من فعل كذا فهو مشرك، ودلت الأدلة على ماذا؟ على أن هذا الذي فعل هذا الفعل ليس بكافر، يصرف هذا اللفظ إلى الشرك ماذا؟ إلى الشرك الأصغر. وكل ما ثبت بنص أنه كفر لكن دلت الدلائل على أنه ليس كفر مخرج من الملة فهو كفر دون كفر، وكذا ما ورد فيه الوعيد بنفي الإيمان أو تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الإيه؟ إما أن يكون من الشرك الأصغر أو يكون من الكبائر، أو يكون من الكبائر. إذن يعني هذا خلاصة الإيه؟ خلاصة البحث. لفظ الكفر إن جاء في نص من النصوص لا يلزم منه إخراج آتيه من الملة، بل قد يكون كفر دون كفر. إذن لا تحملن كل كفر على أنه مخرج من الملة، وأيضا يقال للمرجئة: لا تحملن كل كفر على أنه غير مخرج من الملة، بل لنا في هذا ضوابط، لا إفراط ولا تفريط، ونحصل الأمر كما حصله أهل السنة والجماعة. هذا ما يختص بالمسألة الأولى، وهي مسألة شرك دون شرك أو كفر دون كفر، وكيف فهم أهل السنة والجماعة هذه النصوص. المسألة الثانية التي نتحدث عليها بمشيئة الله تبارك وتعالى مسألة التكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير قسمه جمهور أهل السنة والجماعة إلى باعتبار إلى تكفير مطلق أو تكفير معين. التكفير المطلق تنزيل الحكم بالكفر على السبب لا على الشخص الذي هو فاعل السبب. مرة ثانية، التكفير المطلق هو تنزيل الحكم بالكفر على السبب لا على الشخص الذي هو فاعل للسبب. وأما التكفير المعين فهو تنزيل حكم الكفر على الشخص المعين الذي قال أو فعل السبب الإيه؟ السبب الكفر، تنزيل حكم الكفر على الشخص المعين الذي قال أو فعل السبب الكفري. طبعا هذه المسألة، مسألة التكفير المعين وإطلاق اسم الكفر عليها، مثله مثل كل القضايا التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عليها أهل العلم. لكن حقيقة من العجب الذي يراه الإنسان في أعصارنا في الحديث على هذه القضية وقضايا التكفير، تجد أن الباحثين حقيقة أهملوا النص، أهملوا النص، لا يعبؤون بالنصوص الكتاب والسنة، وإنما العناية بفهم العلماء. يعني الأصل في دراسة القضية أن تدرس الكتاب، أن تأتي بالبراهين من الكتاب ومن السنة وأقوال السلف والصحابة، ثم تأتي بفهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أو غير ذلك من العلماء. لكن تجد في أعصارنا حقيقة الأمر أصبح منكوسا، فأصبح الرسالة تكتب في ماذا؟ في فهم شيخ الإسلام، في فهم شيخ محمد ابن عبد الوهاب وهكذا. وهذا حقيقة من الأمور المنكوسة المعكوسة. الأصل الاستدلال بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك نذهب إلى أفهام العلماء. من الناس من يقول لا يكفر المعين مطلقا ولو تلبس بالكفر والشرك الظاهر الواضح، وتجدهم وضعوا لذلك شروط لا يعلمها إلا الله، أو أنه على الحقيقة يقول إن التكفير مطلق ومعين، لكن إذا نظرت في حاله وفي تطبيقاته تجد أنه لا يفرق أو لا يوجد عنده أصلا ما يسمى بماذا؟ بالتكفير العيني. إذن لا إفراط ولا تفريط. منهم من يرى أيضا أن التكفير عينا، يعني كل نص جاء فيه كفر فالكفر يكون عينا لهذا الشخص. نحن نريد أن نبرهن أصلا على مسألة التكفير المطلق والإيه والمعين. هل هناك شيء في أصل في الشريعة يسمى أو يكون الفعل كفر مخرج من الملة وفرضه لا يكفر؟ هل هذا الأصل موجود؟ من الأدلة حقيقة التي قد يستأنس بها ويستدل بها في هذا الباب قصة حاطب، وقلما من أشار إليها. قصة حاطب في الموالاة، طبعا موالاة الكفار وإعانة أهل الكفر على المسلمين، هذا كفر بالله العظيم وهو ناقض من نواقض الإيمان، لا تشك في هذا، تنبهوا. يبقى موالاة الكافر ده حكم إيه؟ حكم كفري، ده ناقض من النواقض. إذا ليس هو كفر دون كفر، لا، هذا ناقض من النواقض. لما أجمع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسير إليهم، ثم أعطاه امرأة من مزينة فجعلته في رأسها، ثم فتلت عليه قرونها، ثم خرجت به. أتى الخبر من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع حاطب، فبعث علي والزبير فأتيا المرأة وأخذ الكتاب في القصة المشهورة. أتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حاطب ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكنني امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، ولكن لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليه. تنبه، فصانعتهم على هذا هو السبب وليس كفرا. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الرجل فإنه نافق. تنبه، النبي لم ينكر عليه هذا، وإنما قال وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. موالاة الكافر بلا خلاف كفر. لكن تنزيل هذا الحكم على حاطب لم يكن. لماذا؟ لاعتبارات وموانع، منها ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأنا أحب أن أبعد فهمي عن هذه النصوص، يعني حقيقة في هذه الدروس أحاول جاهدا أن أبعدكم عن فهمي أنا، وإنما نأتي بأفهام العلماء في هذه القضية خاصة. الحافظ ابن حجر يقول: وعذر حاطب ما ذكره، فإنه صنع ذلك متأولا ألا ضرر فيه. يعني هو لما أخبر أو أراد أن يخبر قريش ظن أن هذا لا ضرر فيه بأهل الإسلام، وإنما هو شيء ها يعني يحفظ ولده وأهله في مكة، ولم يرد ماذا ضررا أو الحق ضرر بأهل الإسلام. يبقى حاطب عنده مانع من موانع التكفير، وهو عذر من أعذار التكفير، لا يكفر به. بهذا مثال حسن يبين لك أن الأمر قد يكون كفر وهو ناقض من نواقض الإسلام، إن فعله غير حاطب قد يكفر، قد يحكم بكفره، والصحابة يعلمون أن هذا كفر، بدليل أن عمر أراد أن يضرب عنقه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمكنه من هذا. إذن هذا فعل كفر ناقض من نواقض الإيمان، حاطب لم يكفر عينا، مع أنه قد أتى وصف يسمى بأنه إيه؟ بأنه كفر، لكنه عينا لم يكفر. هذا برهان لا بأس به، يستأنس به في هذا الباب على أن الكفر منه عيني ومنه ماذا؟ ومنه كفر مطلق، وأن هذا الكفر المطلق قد لا يقع بعض الأفراد فيه، يعني من فعله قد لا يقع وصف الكفر عليه لعذر أو لعارض حل به. نطلع على كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، يعني هل هناك تكفير مطلق وعيني أم لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة جمع كلامه في هذا، كذلك شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، لكن احنا عاوزين يعني نحرر قضية من القضايا، لأن بعض الناس فهم من نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا إنما هو في الشرك الخفي وليس في الشرك الإيه؟ الظاهر، كما يأتي تفصيله الآن. يقول شيخ الإسلام: إن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما المعين أنه كافر أو المشهود له بالنار قال فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه، وانتفاء ماذا؟ موانعه. ويقول أيضا متحدثا ومناقشا المخالفين له في بعض المسائل التي يقع فيها أهل البدع والأهواء، قال ماذا؟ قال: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني، إني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير، تنبه، وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة وأخطائها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. كلام يعني ظاهر حقيقة وجلي من شيخ الإسلام ابن تيمية. فيه نص آخر جاء في مجموع الفتاوى يقول: وإنما المقصود هنا أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه، إما لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه، وإما لعدم قدرته، كما قررته في غير هذا الموضع، وقررته أيضا في التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد. قال: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت وجوبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. حقيقة النص ظاهر وجلي على ما ندعي. يقول الفقرة الأخيرة مرة ثانية: فإن نصوص الوعيد اللي سقناها في بداية الايه، في بداية الشرح، فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفصيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت وجوبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. كلام نفيس جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى هذه النصوص لشيخ الإسلام ذكر فيها أنه يطلق اسم الكفر على القول دون قائله، أو اسم الكفر على الفعل دون فاعله، وأنه لا يكفر المعين بهذه الأقوال. وهذه النصوص يعني جاءت في أهل البدع كما سمعنا، وليست كما قال بعض الباحثين، وليست في شأن من ارتكب الشرك الظاهر بالأقوال والأفعال. أئمة الدعوة كما سوف نذكر عنهم الآن يفرقون ويفهمون كلام شيخ الإسلام بالفهم الآتي. يقولون: نعم، لا يكفر المعين، وقد يطلق اسم الكفر عليه ولا يكفر المعين، لكن هذا واقع في ماذا؟ هذا يقع في أمور الشرك الخفي وليس الظاهر، فأما الظاهر فلا يكون إلا شركا مخرجا من ملة الإسلام، مخرجا من ملة الإسلام. يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: لما احتج عليه بعض أهل زمانه بنص شيخ الإسلام في عدم تكفير المعين قال ماذا؟ وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم، قال رحمه الله: أنا من أعظم الناس، يعني شيخ الإسلام يقول ابن تيمية، أنا من أعظم الناس نهيا من أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق، النص اللي احنا ذكرناه قبل قليل. وهذه صفة كلامه، لا يذكر عدم تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. وصرح رحمه الله أن كلامه في غير المسائل الظاهرة، يعني عندهم أن المسائل الظاهرة ماذا؟ أن المسائل الظاهرة لا تدخل في هذا، يعني المسائل الشركية الظاهرة لا تدخل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما هذا واقع في المسائل الخفية، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعني سقناه قبل قليل في هذه المسألة. يبقى هذا فهم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب لكلام ابن تيمية. يقول بعض الباحثين: من تأمل النصوص الشيخ محمد ابن عبد الوهاب تبين له مراد شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم تكفير المعين وإطلاق اسم الكفر على القول دون قائله، إنما هو في المسائل الخفية وليس في المسائل الظاهرة، وأن كلامه ليس في الردة بل في المسائل الجزئية. وقد التبست عبارة شيخ الإسلام على بعض أهل زمانه فرد عليهم بذلك وأوضح لهم الفهم الصحيح لكلام شيخ الإسلام. بمثل هذا الفهم قد لا يكون إشكال عليه، يعني لو قلنا أن هذا الكلام مسألة الشرك الظاهر يقصد به الردة، أحكام الردة، لا إشكال، نعم كلام شيخ الإسلام يفهم منه هذا، لكن إن عاد هذا على عدم الإعذار بالجهل فهذا قضية أخرى، هذه قضية أخرى. يعني لو قلنا إن من أتى ردة فإنه يكفر عينا، هذا كلام صحيح، وإلا أغلقنا باب الردة ويكون حينها التكفير عيني، ولا نقول تكفير مطلق إن أتى هذه الأمور. فمن أتى فعلا وصف بأنه ردة فإن هذا الشخص ماذا؟ يكفر عينا، يكفر عينا. هذه أحكام الردة، هذه أحكام الدنيا، الأحكام الظاهرة لنا وليس لنا الباطن، لا ننظر في باطنه، الله أعلم بباطنه. فمن أتى ردة فقد ارتد عياذا بالله عن ملة الإسلام. لكن الكلام ها هنا أعم من هذا، كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفهم كلام ابن تيمية إنما هو أعم من هذا، أن كل شيء ظاهر وصف بالكفر فإن صاحبه ماذا؟ فإن صاحبه يكفر. على فهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من والى أهل الشرك، من والى أهل الشرك كما في قصة حاطب، من والى أهل الشرك فإنه أتى ردة بطبيعة، أو أتى كفرا، هذا كفر. هذا الكفر كفر ظاهر يكفر صاحبه ولا يعذر، ولا يعذر فيه. لكن حقيقة إذا نظرنا إلى برهان ماذا؟ إلى برهان حديث حاطب، فإننا نجد الأمر بخلاف هذا. كذلك يعني فهم جل علماء الدعوة، الشيخ سليمان بن سحمان، الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، كل هؤلاء يعني فهموا بمثل هذا الفهم. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال: وهذان الشيخان ابن تيمية وابن القيم يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر أو الردة يحكمان عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرا أو شركا أو فسقا، إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من هذا الإطلاق، وهذا له صور مخصوصة لا يدخل فيه، تنبهوا، من عبد صنما أو قبرا أو بشرا أو مدرا لظهور البرهان لقيام الحجة الرسالية. هذا كلام ظاهر في فهم علماء الدعوة، أنهم يقولون هذا الكلام في مسألة التكفير مطلق والمعين إنما ينطبق على ما سلف، لكن مسائل الشرك الظاهر هذه لا يعذر فيها إنسان، وإنما هو التكفير العين، وإنما هو التكفير العين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن ردا على من استدل من أهل عصره بنصوص شيخ الإسلام في عدم تكفير المعين، يقول ماذا؟ يقول: وغاية ما موه به هذا الجاهل أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في أهل المقالات الخفية أنها وإن كانت كفرا لا ينبغي أن يكفر صاحبها حتى تقوم عليه الحجة. وهذا كلامه، قال: نفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى لا يرى في الآخرة كفر، وإنكار أن يكون الله على العرش كفر. فتكفير المعين من هؤلاء بحيث يحكم عليه أنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا أن تقوم عليه الحجة التي يتبين بها أنهم مخطئون، أنهم مخطئون. الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يرد على من فهم من كلام شيخ الإسلام أنه لا يكفر المعين في مسائل الشرك الإيه؟ في مسائل الشرك. يقول: كلام شيخ الإسلام إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله، فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع، وضع تحت هذه 100 خط، ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته. وأين التقوى والاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموتى والغائبين؟ يبقى كلام الأئمة ظاهر جدا في هذا الذي إيه؟ الذي فهمناه منها. يبقى خلاصة الأمر من نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية أن شيخ الإسلام ابن تيمية جاء في كلام أنه يكفر تكفير مطلق ويكفر تكفير إيه؟ معين. وأئمة الدعوة فهموا من هذا اللي هو التكفير غير المعين، إنما فهموا منه ماذا؟ فهموا منه أنه في غير الأمور الظاهرة، أما الأمور الظاهرة فالتكفير لا يكون إلا عين. هذا فهم علماء الدعوة. طبعا الصواب أن نعمم هذا في غير أهل البدع، يعني كالجهال وغيرهم، ولا أتحدث على الظاهر والخفي الآن لا، ولكن أقول لا يختص هذا، يعني لا تختص هذه الأعذار بأهل البدع، بل قد يدخل في هذا بعض الجهال أو المقلدة لبعض المبتدع، فقد يكفر المبتدع ولا يكفر هذا المقلد. قد يكفر ماذا؟ قد يكفر المبتدع نفسه ولا يكفر المقلد الذي قلد هذا المبتدع. هناك نصوص لشيخ الإسلام ابن تيمية في تكفير المعين في المسائل الظاهرة، هذا كثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول كما في مجموع الفتاوى: من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان والحج حج البيت العتيق ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك فهو كافر مرتد يستتاب. فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين. يبقى شيخ الإسلام يكفر عينا على خلاف ما يكذب يعني كما يكذب عليه المرجئة في أعصارنا. يقول شيخ الإسلام لا يكفر عينا قط وإنما يكفر تكفير مطلق. نقول هذا الفعل كفر وصاحبه ليس بكافر وهكذا، ويشترطون استحلالا ونحو ذلك من هذه الشروط التي يعني تفوح بالإرجاء تفوح بالإرجاء. قال رحمه الله مبينا كفر من يعتقد النفع والضر في غير الله تبارك وتعالى من الأموات والأوثان. يقول ويقول إنها تجير الخائف هكذا، ورجل يأتي إلى قبر يقول والله هذا يجيرني ونحو ذلك، وتغيث الملهوف وأنا في حسبها، ويتضرع في دعائها مثل ما يتضرع بدعاء رب السماوات والأرض، ويتوكل على حي قد مات ولا يتوكل على الحي الذي لا يموت، فلا ريب أن إشراكه بمن هو أفضل منها يكون أقوى يكون أقوى. ويقول أيضا فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب النفع ودفع الضر، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين فهو كافر بإجماع المسلمين. ويقول وأما من أتى قبر رجل نبي صالح أو غيره، أو من يعتقد أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، ويسأله ويستنجده، فهذا على ثلاث درجات تنبأ. أحدها وهذه ما تعنينا أن يسأله حاجته، مثل أن يسأل أن يزيل مرضه أو مرض دوابه أو يقضي دينه أو ينتقم له من عدوه أو يعافي نفسه وأهله ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. تنبه شيخ الإسلام قد صرح في مواضع أنه إن كان تنبه حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو كان في زمن اندثار النبوة أو أثار النبوة، فإنه لا يكفر حتى تبلغه الحجة، وهذا هام جدا جدا جدا. تنبهوا. أعيد مرة ثانية حتى نختم هذه المحاضرة، شيخ الإسلام صرح في مواضع كثيرة وأقرأ منها فقرة الآن أو فقرتان، أن حديث عهد بإسلام ومن نشأ في البادية أو كان في زمن اندثار النبوة فإنه لا يكفر، وهذا لا يوجد فيه أدنى تناقض بين ما نقلناه وبين ما نؤصله الآن. يقول شيخ الإسلام وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة، وهذا النص حقيقة في مجلد 11 هذا يعني يحفظ ويكتب عندكم، وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات. قد يأتي يقوم بعض الناس في بعض الأماكن لا توجد فيها دعوة، لا يوجد فيها أي فهم صحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا متصور. رأينا في أعصارنا ماذا؟ رأينا في أعصارنا من يقول أنا من المسلمين، ما اسم نبيك؟ يقول لا أدري. هذا شوهد في بلادنا، مثل هذا شوهد في بلادنا. يقول شيخ الإسلام وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوة حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثير مما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هناك من يبلغ ذلك، ومثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث عهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة، وضع تحت الظاهرة 1000 خط، فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. ولهذا جاء في الحديث يأتي على الناس زمان، الحديث حديث حذيفة المعروف. هذا كلام ظاهر جلي من شيخ الإسلام تيمية، لا يحتمل إلا معنى واحد، أن من لم تصله الدعوة ولم تقم عليه الحجة فحينها مثل هذا لا يكفر، مثل هذا لا يكفر بطبيعة الحال. وإن أتى يقول شيخ الإسلام إيه، فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإن هذا لا يكفر، فإن هذا أيضا لا يكفر. يقول أيضا وهذا الشرك إذا قامت إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فإنه لا يحكم بكفره، لا يحكم بكفره. وهذا مشاهد، يعني هذا مشاهد حتى في بعض البلاد الإسلامية، ونحن سوف نفصل الآن. الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن يقول ماذا، وهذا الصنف أعني، يقول هذا الصنف أعني من لم تبلغه الدعوة، هم الذين استثناهم شيخ الإسلام فيما نقل العراقي، واستثناهم شيخنا محمد بن عبد الوهاب. أظن هذا حينما قال أنه لا يكفر هؤلاء الذين يطوفون بالبدوي ونحوه، أظن يريد هذا. إذن نقول في خلاصة هذه المسألة، الكفر أو الفرق بين الكفر المطلق والمعين معلوم كما فصلنا الآن، كما فصلنا الآن، وقلنا أن الكفر المطلق تنزيل الحكم بالكفر على السبب لا على الشخص، والمعين تنزيل الحكم بالكفر على الشخص المعين الذي قال أو فعل هذا السبب. علماء الدعوة يفهمون من نصوص ابن تيمية أن هذا في المسائل الخفية لا الظاهرة، فمن فعل كفرا ظاهرا كفر عينا لا فعلا، ولكن هكذا يقول إن كان حديث عهد بإسلام، ثانيا نشأ ببادية بعيدة، ثالثا أو في زمن اندثرت فيه أثار النبوة فإنه لا يكفر حتى تبلغه ماذا الحجة. وقد نحمل كلام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في عدم تكفير من يطوف عند البدوي على أنهم لم تبلغهم الحجة أصلا، لم تبلغهم الحجة الرسالية أصلا. وإحنا ذكرنا الآن أنه قد شوهد في أعصارنا في بعض الأماكن البعيدة في مصر من نسب إلى الإسلام وقيل له من نبيك ما اسمه، قال لا أدري، لم تصل له الدعوة. وعلى هذا فمن المتصور، تنبهوا، في هذه الأزمان أن الحجة قد لا تصل إلى بعض الناس في هذه الأعصار وهو يعيش بين أظهرنا، وهو يعيش بين أظهرنا. يعني قد يكون بعض الناس في بعض الأماكن الناتئة في دولة أهل الإسلام وقد لا تبلغ هذه الإيه؟ لا تبلغ هذه الحجة. هذا متصور وموجود في أعصارنا. لكن أيضا ولكن من بلغته الحجة، حتى لا يكون ثم إفراط ولا تفريط، من بلغته الحجة بكفر الطواف والدعاء والنذر والذبح، هذا كفر إجماع، يكفر إجماعا ببلوغه الآية والحديث، ببلوغه الآية والحديث، ولا نشترط حكم حاكم ولا قضاء قاضي، ولكن يكون عالما بهذه الضوابط التي يكفر بها المعين. هذا يكفر عينا بطبيعة الحال إن قامت عليه الحجة، ثم بعد ذلك ظل يدعو ويطوف ونحو ذلك. بعض الناس قد يشترط شروطا أخرى، يقول لابد من الحاكم هو الذي يقيم الحجة الرسالية، هذا كلام غير صحيح، ليس للحاكم أن يقيم الحجة الرسالية كما ادعى البعض، هذا كلام غير صحيح. بل من ضبط هذا الباب وضبط مسائل تكفير المعين فإن له بطبيعة الحال أن يحكم على هذا المعين بأنه كافر. إقامة لوازم الكفر هذا شيء آخر، من قتله ونحوه دي قضية أخرى، إنما هي للحكام. لكن أنا أقصد الحكم بالكفر على الشخص، هذا لا يفتقر إلى إيه؟ إلى أن يقيم الحاكم الحجة الرسالية كما ادعى البعض. لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نقف عند هذا، ونكون تحدثنا على فهم أهل السنة والجماعة لهذه النصوص التي فيها الوصف بالشرك أو نفي الإيمان، وكذلك ضبطنا لعلنا ضبطنا إن شاء الله تبارك تعالى مسألة التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين وبرهنا عليها. لعلنا إن شاء الله تبارك تعالى نقف عند هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.